وأنه جاء في بداية العقبة الأولى ما ذكره ابن إسحاق، وفي بداية العقبة الثانية ما ذكر بعد ذلك ما جرت المحاورة فيه بين عبادة وأبي هريرة، ولتكن هذه بيعة ثالثة، والنبي عليه الصلاة والسلام بايع مرارا كما سجلت الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء هل إقامة الحدود بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم لا، على قولين، يعني هل مجرد إقامة الحد على مرتكبه كفارة بمعنى أنه لا يعاقب عليه في الآخرة أم لا بد له مع ذلك من التوبة، على قولين، أحدهما أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده، وهو كالصريح في حديث الباب، أو هو صريح حديث الباب: من أصاب بذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، صريح في المراد، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد واختيار بن جرير وغيره من المفسرين. والثاني أنه ليس بكفارة بمجرده، بل لا بد من التوبة مع إقامة الحد، ومروي عن صفوان بن سليم وغيره، ورجحه ابن حزم وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي وأبي عبد الله بن تيمية وغيرهما. استدل هؤلاء بقوله تعالى في المحاربين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. استدلوا بقوله تعالى في المحاربين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. وجه الاستدلال أنه بعد أن ذكر عقوبة المحارب في الدنيا ذكر عقوبتهم في الدنيا، ذكر أن ذلك خزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. قد يجاب عن هذا بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما، فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة. لا شك أن الدليل كالظاهر في المسألة، وحديث الباب نص في المسألة، لكن يمكن تخريج الآية على أن الخزي في الدنيا إقامة الحد في الدنيا، والعذاب العظيم في الآخرة لمن لم يقم عليه حد في الدنيا، ثم جاء الاستثناء إلا الذين تابوا. والاستثناء إذا تعقب جمل كما هو معروف، نعم، إذا تعقب جمل متعددة هل يعود إلى الأخيرة منها أو إلى الجميع، محل خلاف بين أهل العلم، وهذا من أمثلته. فقولوا إن الذين تابوا هل يعود على ما تقدم من حد المحاربين، أو يعود على قوله تعالى: ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا، مسألة خلافية بين أهل العلم، مما يوضحها ما جاء في توبة القاذف. فهل التوبة التي دخل عليها الاستثناء تأتي على الجمل الثلاث، فلا إذا تاب القاذف لا يحد وتقبل شهادته ويرتفع عنه وصف بالفسق، أو نقول يعود إلى الآخرة فقط يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته بدليل قوله تعالى أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا يرتفع عنه وصف بالفسق فقط. أما ارتفاع الحد فلا خلاف في أنه لا يرتفع، بل يجلد الحد ولو تاب، حد القذف يجلد الحد ولو تاب. وقبول الشهادة محل خلاف بين أهل العلم، فإذا تاب القاذف تقبل شهادة أو لا تقبل، قولان لأهل العلم. وأما ارتفاع وصف الفسق فمحل اتفاق أن الاستثناء يرجع إليه: إلا الذين تابوا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فليسوا فاسقين. وإذا ارتفع عنهم الوصف بالفسق تقبل شهادتهم ولا ما تقبل، هذه حجة من يقول لأنها تقبل الشهادة وما دام ارتفع عن وصف الفسق. نعم، فما المانع من قبول شهادته؟ لكن القول الثاني يستدل بقوله أبدا، مع أن هذا التأبيد يمكن تخريجه على ما إذا كان لم يتوب أو قبل التوبة. أما استثناء الذين تابوا، تاب لكلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، أما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها.
أحسن الله عليك يا شيخ. الصواب في مسألة رجوع الاستثناء للجملة الوسطى، هل هو داخل في الاستثناء أم خارج أم تابع للقرائن؟
الترجيح في مسألة الاستثناء أو الوصف المتعقب لجمل لا شك أنه تابع للقرائن، إذ النصوص في ذلك لم تأتي على وتيرة واحدة مضطردة، كما ذكرنا في آية القذف. في آية القذف دلت الأدلة الأخرى على أن الحد لا يسقط، دلت الأدلة على أن الحد لا يسقط. لكن لو قال قائل نعم أعطي بني تميم نعم وقريش وهوازن نعم، أو غلة هذا الوقف لقريش وبني تميم وهوازن نعم إلا الفساق منهم، هذا الاستثناء يرجع إلى من؟ إلى الجميع بلا خلاف، إلى الجميع بلا خلاف. فالقرائن تدل على أن الواقف أراد أن يخرج الفساق، ولا فرق بين فساق بني تميم وفساق قريش وفساق هوازن، فلا شك أن القرائن ترجح في مثل هذا. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. ويدل على أن الحد يطهر الذنب قول ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فطهرني. وكذلك قالت الغامدية، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فدل على أن الحد طهارة لصاحبه. ثم قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، العقوبات القدرية من الأمراض والأسقام، والأحاديث في تكفير الذنوب بالمصائب كثيرة جدا. وهذه المصائب يحصل بها للنفوس من الألم نظير الألم الحاصل بإقامة الحد، وربما زاد على ذلك كثيرا. وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية بلفظ حديث عبادة نظر، لأنه قابل من عوقب في الدنيا ستر الله عليه، وهذه المصائب لا تنافي الستر، والله أعلم. قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا المستور كما قال الحافظ رجب غيره له حالتان: إحداهما أن يموت غير تائب، فهذا في مشيئة الله، والثانية أن يتوب من ذنبه، فقال الطائفة إنه تحت المشيئة أيضا. واستدل بالآية المذكورة، آية إيش؟ حد الحرابة للذين تابوا، وحديث عبادة، حديث عبادة: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، ويستوي في ذلك التائب غير التائب، فهو إلى الله. والأكثرون على أن التائب من الذنب مغفور له، وأنه كمن لا ذنب له، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فيكون التائب حينئذ ممن شاء الله أن يغفر له، يكون التائب ممن شاء الله أن يغفر له. استدل ابن حزم بحديث عبادة على أن من أذنب ذنبا فإن الأفضل له أن يأتي الإمام فيعترف عنده، أن يأتي الإمام فيعترف عنده ليقيم عليه الحد حتى يكفر عنه ولا يبقى تحت المشيئة في الخطر. وهذا مبني على قوله إن التائب في المشيئة. ابن حزم يستدل بحديث الباب على أن من أذنب ذنبا فإن الأفضل له أن يأتي الإمام فيعترف عنده. لا شك أن هذه العزيمة كما فعل ماعز والغامدية وغيرهما من الصحابة، كلهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبين معترفين ليطهرهم، فأقام عليهم عليه الصلاة والسلام الحد حتى يكفر عنه ولا يبقى تحت المشيئة في الخطر. وهذا مبني على قوله أن ابن حزم أن التائب في المشيئة. قال ابن رجب والصحيح أن التائب توبة نصوحا مغفور له جزما، لكن المؤمن يتهم توبته، لكن المؤمن توبة إذا توافرت شروطها ترتبت آثارها بوعد الله سبحانه وتعالى ووعد نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن هل يستطيع مؤمن أن يجزم بأن هذه الشروط توافرت على مراد الله؟ على المؤمن أن يتهم توبته ولا يجزم بصحتها ولا بقبولها، بل عليه أن يجمع بين هذه التوبة وهي من الإحسان الخوف والوجل. فالمؤمن التقي تكون حاله كحال السلف، جمعوا بين الإحسان والخوف، ولا يكون كحال من فرط وجمع بين الإساءة الأمن. فعلى المؤمن أن يتهم توبته ولا يجزم بصحتها ولا بقبولها، وعلى هذا لا يزال خائفا من ذنبه وجلا. جمهور العلماء على أن من تاب من ذنب الأفضل أن يستر على نفسه، الأفضل أن يستر على نفسه ولا يقر به عند أحد ولا يفضح نفسه، يستر الله عليه يفضح نفسه، لا يجوز له ذلك، ولا يقر به عند أحد بل يتوب منه فيما بينه وبين الله عز وجل. روي ذلك عن أبي بكر وعمر بن مسعود وغيرهم ونص عليه الشافعي. ومن أصحابه وأصحابنا من الحنابلة من قال إن كان غير معروف بين الناس بالفجور فكذلك، وإن كان معلنا بالفجور مشتهرا به فالأولى أن يقر بذنبه عند الإمام ليطهره منه. لماذا؟ ليكون تقديمه نفسه برهان صدق على صحة توبته، وإلا فما الذي يمنعه بعد هذه التوبة أن يعود وقد عرف بالعود وقد لا يوفق للتوبة النصوح. فإذا قدم نفسه للحد وأقيم عليه طهره الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب على ما جاء في حديث الباب. هنا مسألة وهي أن من ولي هذا الأمر من الحسبة وقبض على أحد متلبس بذنب معصية توجب حدا أو تعزيرا، هل الأفضل له أن يستر؟ فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أو الأفضل له أن يقدمه ليطهر من هذه المعصية التي ارتكبها؟ ينبغي أن نستصحب ما قاله أهل العلم في المسألة السابقة، وأنه يفرق بين من كان معروفا بين الناس بالفجور من يتظاهر به وله سوابق مثل هذا إذا ستر عليه متى يرتدع، بل لا بد أن يطهر مثل هذا ليرتدع بنفسه ويرتدع غيره، تكون ردعا له ولأمثاله. لكن إذا حصلت هفوة أو زلة من شخص مرة واحدة فستر عليه فلا بأس، صرح بذلك الإمام مالك وغيره. لا شك أن من بارز بالمعاصي وأعلم الفجور وتكرر منه مرارا ولم يرع ولم ينزجر لا بد أن يوقف عند حده، لا بد أن يرفع إلى الجهات ليؤثر على الحق مثل هذا، ولا ينبغي أن يستر عليه، لأن مثل هذا إشاعة الفاحشة وتوسيع لدائرتها. كل من قبض عليه في جناية يستر عليه هذا الحسب الصحيح. إذن ما الفائدة من شرعية الحدود؟ لماذا شرعت الحدود؟ شرعت لردع هؤلاء الجناة والمخالفين، فمثل هؤلاء لا بد أن تقام عليهم الحدود، ولا بد أن يطهروا ويطهر المجتمع من أمثاله. لكن إذا كان الشخص حصلت منه هفوة أو زلة وليست من عادته فستر عليه، دخل الساتر بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. في آخر الحديث يقول عبادة بن الصامت: فبايعناه على ذلك، بايعناه على ما سبق أن ذكر في هذا الحديث، وسبق تعريف المبايعة وأنها المعاقدة والمعاهدة، قيل سميت بذلك لأن صاحبها باع نفسه لله تعالى. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى: التحقيق أن البيع والمبايعة مأخوذان من مد الباع، لأن المتبايعين للسلعة كل منهما يمد باعه للآخر ويعاقده عليها، وكذلك من بايع الإمام ونحوه فإنه يمد باعه إليه ويعاهده ويعاقده على ما يبايعه عليه. أما الفقهاء قالوا في تعريف البيع أنه مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه. لكن ما أدري ما المراد بالأخذ هنا، هل هو الاشتقاق؟ هل هو الاشتقاق؟ إذا قلنا الاشتقاق البيع مصدر وهو أصل المشتقات، فكيف يشتق من الباع؟ والمبايعة كذلك. لكن إذا قلنا بما هو أعم من ذلك، وهو أنه من هذه أخذ من هذه الكلمة للمناسبة، لأن هذا الأمر يحصل وقت البيع والمبايعة، فالأمر سهل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه عند دخولهم في الإسلام على التزام أحكامه، وكان أحيانا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم تجديدا للعهد وتذكيرا بالمقام عليه. وقد ذكر طائفة من العلماء منهم القاضي أبو يعلى أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأن الأمر بالبيعة في القرآن يخص الرسول بالخطاب وحده، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. ولما كان الامتحان ليس هو البيعة وجه الخطاب إلى المؤمنين عموما، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فالبيعة لا يقوم بها إلا الإمام، والامتحان يقوم به المؤمنون. فلذا اختلف الخطاب، في البيعة جاء موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الامتحان جاء موجها إلى المؤمنين، فدل على أنه يعم المؤمنين. وكذلك قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وهذا أمر يختص به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفرقه فيه غيره. ولما بايع عبد الله بن حنظلة الناس يوم الحرة على الموت، قال عبد الله بن زيد: لا أبايع أحدا على هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن روي عن عثمان أنه كان يبايع على الإسلام. صديق حسن خان في شرحه يقول: في الحديث دلالة على أن البيعة سنة في الدين، واستفاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد، وتارة على إقامة أركان الإسلام، وتارة على الثبات والقرار في معارك الكفار، وتارة على هجر الفواحش والمنكرات كما في حديث الباب، وتارة على التمسك بالسنة والاجتناب عن البدعة، والحرص على الطاعة، وبايع ناسا من فقراء المهاجرين على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحد يسقط صوته فينزل عن فرسه فيأخذه ولا يسأل أحدا. قال: ولا شك ولا شبهة أنه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل على سبيل العبادة فإنه لا ينزل عن كونه سنة في الدين. بقي أنه عليه الصلاة والسلام كان هو خليفة، كان هو خليفة الله في أرضه، هو العالم بما أنزله الله تعالى من القرآن والحكمة، معلما للناس الكتاب والسنة، مزكيا للأمة. فما فعله على جهة الخلافة كان سنة للخلفاء، وما فعله على جهة كونه معلما كان سنة للعلماء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الأصل الاقتداء والاقتساء، لكن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على أساس أنه ولي الأمر وخليفة، يفعله أحد الناس اقتداء به أو هذا يختص بالخلفاء. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على أساس أنه إمام، نقول كل مصل يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، لهذا يستدل الشافعية على قولهم أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، المأموم يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده. ويستدل بهذا من يقول الإمام مأمور كغيره أن يبكر الجمعة، لكن إذا عرفنا أن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل صعد المنبر، نقول الإمام يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في حال الإمام، والمأموم يمتثل ما أمر به أو ما حض عليه من التبكير. نعم، وهكذا. وبهذا نعرف بدعية البيعات التي يفعلها بعض المبتدئة مع متبوعيهم ناكبين جاهلين أو متجاهلين حقوق ولاة الأمر في هذا الشأن، يأخذون البيعة من مرؤوسيهم ويعاهدونهم ويعاقدونهم على السمع والطاعة مع أنهم تحت ولاية ولي أمر، هذا إذا كان ولي الأمر معتبرا شرعا، أما إذا لم يكن معتبرا شرعا فالله المستعان، فالأمر سهل. في الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صابر من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وفيه أيضا رد على المعتزلة الذين يجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة. قال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. من أين هذه الإشارة؟ أين الإشارة في الحديث إلى هذا إلى الكف؟ فأمره إلى الله. لكن هذا بالنسبة من وفى فأجره على الله، نعم، ومن أصاب فهو إلى الله، فالكل مربوط بالله سواء وفى نعم أو أصاب من هذه الذنوب شيئا، أمره إلى الله. أيضا ما مقدار هذه التوفية؟ هل يستطيع إنسان أن يقول أنه وفى على وجه المطلوب ليشهد له؟ نعم، مذهب أهل السنة في هذه المسألة أنه لا يشهد لأحد ولا يقطع لأحد بجنة ولا نار، بل مذهبهم المعتمد أنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء العقاب، إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أو النار كالعشرة مثلا يشهد لهم بالجنة. وإن كان عند أهل السنة قول بأنه يشهد لمن اتفقت ألسنة الناس على مدحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجبت لمن اتفقوا على الثناء عليه، ويشهد بالنار لمن اتفقت ألسنة الناس بذمه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجبت يعني النار في من أثنوا عليه شرا، كما في الحديث. الحديث مخرج في الصحيح في 12 موضعا. الأول هنا في كتاب الإيمان باب بغير ترجمة، وسقط لفظ الباب من رواية الأصيلي، وتقدم أن الباب إذا كان بغير ترجمة يكون كالفصل بالنسبة للباب الذي قبله مع تعلقه به كصنيع مصنف الفقهاء، يكون هذا الباب كالفصل من الباب الذي قبله. وجه التعلق، تعلق هذا الباب بالذي قبله، أنه لما ذكر الأنصار وأن آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار في الحديث السابق، أشار في هذا الحديث إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه فذكره. عرفنا ارتباط هذا الحديث بالباب السابق، وارتباط الباب السابق بكتاب الإيمان ظاهر، آية الإيمان، آية الإيمان يعني علامة الإيمان. الموضع الثاني في كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب ليلة العقبة، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني فذكره. ثم قال بعده في الموضع الثالث: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نقضي بالجنة كذا للأكثر ولا نقضي بالجنة ولا نقضي بالجنة. ايش معنى لا نقضي؟ نعم،
لا نجزم،
لا نجزم، هذا ظاهر هذه الرواية، لكن في بعض النسخ عن شيوخ أبي ذر ولا نعصي بالجنة، كن الجنة هي الجزاء، بايعناه بالجنة فتكون بالجنة متعلقة ببايعناه، وإذا قلنا أنها لا نقضي بالجنة صار فيها دليل لقول من سبق وهو أنه لا يشهد لأحد، في الإشارة إلى قوله في كلام الطيبي، نعم في كلام الطيبي إشارة للكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة إلا من ورد النص بها، كأنه استدل بهذه اللفظة، نعم كأنه استدل بهذه اللفظة، لكن على النسخة الثانية التي أشير إليها ولا نعصي. إن فعلنا ذلك ولا نعصي بالجنة، إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء الله إلى ذلك، هو الموضع الثالث كما عرفنا. ومناسبة الحديث للباب وفود الأنصار ظاهرة، حيث كانوا من النقباء الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، وهذه الوسادة وهذه البيعة من مناقب الأنصار التي لا يشركها فيهم غيرهم، فلذا ذكر في كتاب مناقب الأنصار. الموضع الرابع في كتاب المغازي، باب بدون ترجمة، وهو متعلق بما قبله، باب فضل من شهد بدرا من الناس، ثم باب من شهد بدرا من الملائكة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا، هذا الشاهد، فضل من شهد بدرا وكان قد شهد بدرا، وذكر بدر في المغازي لا يحتاج إلى بيان. المناسبة ظاهرة، حيث ذكر الخبر عن عبادة أنه ممن شهد بدرا وبدر من المغازي، فلذا أدخله الإمام البخاري في كتاب المغازي. الموضع الخامس في كتاب التفسير، باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه قال حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء الحديث، والمراد آية بيعة النساء وليس المراد آية سورة النساء. وفي قوله حدثناه هو من تقديم الاسم على الصيغة، والضمير في حدثناه للحديث الذي يريد أن يذكره، والمناسبة المطابقة حيث ذكرت الآية المطلوب تفسيرها في الخبر لأنها في كتاب التفسير باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، وذكرت الآية في الخبر فالمناسبة ظاهرة. الموضع السادس في كتاب الحدود باب الحدود كفارة، قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني، والمناسبة ظاهرة، الحدود كفارة في كتاب الحدود، وفي الحديث من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به يعني أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك إلى آخره، فالمناسبة ظاهرة. الموضع السابع من كتاب الحدود في باب توبة السارق، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا إلى آخر الحديث، ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تسرقوا، هذا هو الشاهد في توبة السارق في قوله ولا تسرقوا، ومن تمام الشاهد من ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني أنه تحت المشيئة، تحت المشيئة إذا لم يتب، فإذا تاب فهو من باب أولى، فإذا تاب من باب أولى، إذا كان لم يقم عليه حد السرقة ولم يتب مع ذلك تحت المشيئة فإذا تاب من باب أولى أن يغفر له. الموضع الثامن في كتاب الديات باب قول الله تعالى ومن أحياها قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. والشاهد ولا نقتل النفس التي حرم الله في باب قول الله تعالى ومن أحياها، من أحياها قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا، من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. الموضع الذي يليه في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فترون بعدي أمورا تنكرونها، وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنابة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي عليه الصلاة والسلام فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والشاهد في قوله وأثرة علينا، وأثرة علينا شاهد من الحديث لقوله باب قول النبي عليه الصلاة والسلام سترون بعدي أمورا تنكرونها، نعم، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، معناه أننا من سيرون أشياء ينكرونها لكنها لا تقتضي الخروج ما لم تصل إلى حد الكفر البواح، وهذا في كتاب الفتن، وفي الموضع العاشر في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا نجعل أمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. والشاهد كتاب الأحكام كيف يبايع الإمام الناس، الصيغة التي صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام حينما بايع الناس ما رواه عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. هذه كيفية المبايعة. فإذا الإنسان أعطى ثمرة فؤاده لإمام من الأئمة لا بد أن يفي له، فأنا على السمع والطاعة، لا بد من السمع والطاعة للأئمة في المنشط والمكره. قل هل إذا نشط سمع وأطاع وأجاب، وإذا كره ما كره لا سمع ولا طاعة له، فلا بد أن يسمع ويطيع فيما يرضيه وفيما يغضبه، وأن لا ينازع الأمر أهله. ومع ذلك كله هذا لا ينافي القول بالحق، ولذا جاء بعده مباشرة في الحديث: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم، لأن بيان الحق ليس من الخروج وليس من نزع اليد من الطاعة، بل هو من تمام النصح للإمام، بل هو من تمام النصح للإمام. الموضع الذي يليه هو 11 في كتاب الأحكام أيضا، باب بيعة النساء، باب بيعة النساء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو دريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. الحديث ومناسبة الحديث لبيعة النساء وذكر الحديث التي تضمن ما تضمنته بيعة النساء في سورة الممتحنة، المناسبة ظاهرة. فالحديث ما جاء فيه من جمل يكاد أن يكون مطابقا لما جاء في آية بيعة النساء. والموضع الأخير هو 12 في كتاب التوحيد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: أبايعكم على لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. الحديث ومطابقته لباب المشيئة والإرادة الداخلة في كتاب التوحيد ظاهرة. من أين؟ لأنه قال فيه: ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ففي الحديث كغيره من النصوص إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والحديث أيضا مخرج في صحيح مسلم، رواه الإمام مسلم من طرق، وهو أيضا موجود في غير الصحيحين من دواوين الإسلام، فهو حديث عظيم مشتمل على جمل ينبغي لطالب العلم أن يتدبرها وأن يعمل بها. الله المستعان.
أحسن الله عليكم. سبق ونبهنا أنكم ستشيرون إلى خطأ أدرج في الحديث من خلال الطباعة النسخة المعتمدة عند المستمعين والمستمعات في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا. أشرتم إلى أنك حرف الجر به ليس موجود في الأصل.
نعم، نبهنا في الشرح أن به لا توجد في الروايات، وإنما توجد في المسند عند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد.
وليست من صاحب التجريد، ليست من التجريد الأصلي أيضا، يعني خطأ في طباعة في النسخة المعتمدة عندنا، لأن بين يدي المختصر أيضا ليس فيه به
هي ليست في الأصل،
مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح طبعة أخرى التي سبق أن
ذكرتها، التجريد مأخوذ من الصحيح.
نعم.
ودامت هذه الكلمة لا توجد في الصحيح، إذا لا توجد في مختصره.
حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال الحديث أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن خزرج الأنصاري، خدرة الذي ينسب إليه أبو سعيد. قال ابن سعد وزعم بعض الناس أن خدرة هي أم الأبجر. استصغر أبو سعيد يوم أحد فرد، واستشهد أبوه رضي الله عنه، وغزى أبو سعيد رضي الله عنه بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، ولم يكن في أحداث الصحابة أفقه منه كما ذكره حنظلق بن أبي سفيان الجمحي عن أشياخه. توفي للمدينة سنة 64 وقيل 74. لا شك أنه من فقهاء الصحابة من فضلائهم من المكثرين من رواية الحديث، أما كونه أفقه أحداث الصحابة يرد عليه ابن عباس ونظراءه. الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب من الدين الفرار من الفتن. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان، ما قال باب من الإيمان الفرار من الفتن، قال عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه ترجم لأبواب الإيمان، عدل عن ذلك مراعاة للفظ الحديث، فالذي في الحديث يفر بدينه مراعاة للفظ الحديث. ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف الشرع، وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، إذا كان الإيمان مرادف للإسلام في الشرع، وهذا عند الافتراق كما هو معروف عند جمهور العلماء، وهو مرادف للإسلام مطلقا عند الإمام البخاري، وجاء بإزاء الإسلام الدين كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فالدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، إذن يفر بدينه يعني بإيمانه. صح يقول ابن حجر صح إطلاق الدين في موضع الإيمان، لما ترجم الإمام البخاري فقال باب من الدين كأنه قال باب من الإيمان، لأن الدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان عند الإمام رحمه الله تعالى. قال الطيبي اصطلحوا على ترادف الإيمان والإسلام والدين ولا مشاحة بالاصطلاح، اصطلحوا على ترادف الإيمان والإسلام والدين ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذه الكلمة تطلق على أساس أنها قضية مسلمة لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ينبغي أن تقيد بما إذا لم يخالف الاصطلاح ما تعارف عليه أهل علم من العلوم، إذا تعارفوا على شيء واتفقوا عليه وتواطؤوا عليه فإنه حينئذ لا تجوز مخالفتهم ولو اصطلح الشخص لنفسه وبين اصطلاحه ووضحه، فإنه حينئذ مشاح. الأصل أن لا مشاحة بالاصطلاح، يعني تسمي أبا الزوجة عما أو خالا لا مشاحة من الصلح. من الناس من يقول خال، نعم لا بأس، من الناس من يسميه عم لا بأس، لا مشاحة من الصلاح. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه مخالفة حكم. لكن لو ألف شخص في الفرائض وقال أنا أسمي أخ الأبي خالا، قلنا له مشاحة في الصلاحك. قال أنا أبين في مقدمة الكتاب، نقول لا، النصوص جاءت على خلاف ما تذكر. ولو قال أسمي أخ الأمي عما لقلنا له لا، تشاح في اصطلاحك. على كل حال لو اصطلح لنفسه وكتب بالجغرافيا وسمى الجنوب شمال والشمال جنوب، يشاح في اصطلاحه ولا ما يشاح؟ يشاح. لو قال أنا أقول السماء تحت والأرض فوق، نقول تشاح في اصطلاحك. وهذه العبارة التي يطلقها كثير من الناس لا مشاحة في اصطلاحه ليست على إطلاقها، بل لا بد من تقييدها. وهنا كما ذكر الطيبي لا مشاحة في الاصطلاح، لا سيما وأن الإمام مؤلف الكتاب الذي نعتني به يرى أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان، وجاء في النصوص ما يدل على ذلك. لكن جمهور أهل العلم يرون أنهما إذا اجتمعا افترقا، وحمل الإيمان على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، وإذا افترقا اجتمعا، فيطلق الإسلام في موضع الإيمان والإيمان في موضع الإسلام، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. قال العيني فإن قلت لما لم يقل باب من الإيمان الفرار من الفتن، كما ذكر هكذا في أكثر الأبواب الماضية والأبواب اللاحقة، وأيضا عقد الكتاب في الإيمان، فلماذا لم يقل باب من الإيمان الفرار من الفتن؟ قلت، يقول العيني، إنما قال ذلك ليطابق الترجمة الحديثة، ليطابق الترجمة الحديثة الذي يذكره في الباب، فإن المذكور فيه الفرار بالدين من الفتن. يقول ولا يحتاج أن يقال لما كان الإيمان والإسلام مترادفين عنده، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أطلق الدين في موضع الإيمان، يريد بذلك الرد على ابن حجر. يقول ولا يحتاج أن يقال لما كان الإيمان والإسلام مترادفين عنده، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أطلق الدين في موضع الإيمان. قل لا يحتاج إلى ذلك. لماذا لا يحتاج؟ الحاجة قائمة، الحاجة قائمة. يقول النووي في القطعة التي شرحها من صحيح البخاري في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، بالاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا وإيمانا، بل هو صيانة للدين. فلعل البخاري رحمه الله نظر إلى أن صيانة الدين من الدين فترجم له هذه الترجمة، والله أعلم. كلام النووي يقول في الاستدلال بهذا الحديث ترجمة نظر، لماذا؟ يقول لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عبد الفرار دينا وإيمانا، لأنه قال يفر بدينه، يفر بدينه، بل هو صيانة للدين من أجل الحفاظ على الدين. فلعل البخاري رحمه الله تعالى نظر إلى أنه صيانة للدين، ومعروف أن الوسائل لا أحكام المقاصد، فترجم له هذه الترجمة، والله أعلم. يقول العيني قلت لم يرد بكلامه الحقيقة، لأن الفرار ليس بدين، وإنما المراد أن الفرار للخوف على دينه من الفتن شعبة من شعب الدين، ولهذا ذكره بمن التبعيضية. وتقدير الكلام باب الفرار من الفتن شعبة من شعب الدين، معنى كلام العيني يقول لم يرد بكلامه الحقيقة، لم يرد أن الفرار لذاته من الدين، لكن هذه الترجمة قالت باب الفرار من الدين نعم ترجمة
من الدين الفرار من الدين.
نعم ما قال باب الفرار من الدين، ما نسب الفرار إلى الدين، قال من الدين الفرار من الفتن، فلا بد من ذكر المتعلق من الفتن بالفرار ومتعلق بالفرار. نعم نقل ابن حجر عن بعضهم أنه إن أريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه، وإن أريد كونها ابتدائية أي الفرار من الفتن منشأه الدين فلا يتجه النظر. وقال الكرماني لا نظر، الكلمة من ابتدائية أي الفرار من الدين من الفرار من الفتن منشأه الدين، والحديث يدل عليه لأن الباء للسبب. أقول لا داعي لهذا كله، لأن صيانة الدين دين، والذي يذهب إلى المسجد ليؤدي الصلاة هو في صلاة، فالوسائل لها أحكام ومقاصد، فالحفاظ على الدين من الدين، فالفرار بالدين من الفتن من أجل الدين دين، رغب فيه الشرع فصار دينا، كما أن الوضوء من أجل الصلاة هو وسيلة وليس غاية، لكن لما جاءت النصوص ترغب في الوضوء نعم صار دينا، وإلا فالأصل من أراد أن يتوضأ لا ليصلي، هل شأنه مثل من شأن من توضأ ليصلي؟ يوشك بضم الياء وكسر الشين أن يقرب، ويقال في ماضيه أوشك وهو من أفعال المقاربة، وقد وضع لدنو الخبر أخذا فيه مثل كاد وعسى في الاستعمال، فيجوز أوشك زيد يجيء وأن يجيء، وأوشك أن يجيء زيد على الأوجه الثلاثة، وخبره يكون فعلا مضارعا مقرونا بأن، وقد يسند إلى أن كما في الحديث حيث أسند يوشك إلى أن والفعل المضارع، فسد ذلك مسد اسمه وخبره. قوله خير النصب خبر يكون، وغنم بالرفع اسم يكون، وللأصيل برفع خير ونصب غنما على الخبرية، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، يجوز رفعهما على الابتداء والخبر، ويقدر في يكون ضمير الشأن، قاله ابن مالك، لكن لم تجئ به الرواية، لم تجئ به الرواية، إنما جاءت الرواية، رواية الأكثر يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، ورواية الأصيل بنصب خير ورفع غنم، برفع خير ونصب غنم. غنم اسم مؤنث موضوع للجنس، ولذا قال يتبع بها أو يتبع بها، ويقع على الذكور والإناث جميعا، وعلى الذكور وحدهم وعلى الإناث وحدها، فإذا صغر قيل غنيمة، لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لازم لها، أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لازم لها. يتبع بتشديد التاء ويجوز إسكانها، يتبع التشديد على أنه افتعال من اتبع اتباعا، والإسكان من تابع بكسر الموحدة يتبع بفتحها، بها أي بالغنم، وخصت الغنم بذلك لما فيها من السكينة والبركة، وقد رعاها الأنبياء عليهم السلام مع أنها سهلة الانقياد خفيفة المؤونة كثيرة النفع. شعف بمعجمة فمهملة مفتوحتين، جمع شعفة في التحريك، كأكم وأكمة رأس الجبل، ويجمع أيضا على شعوف وشعاف وشعفات، وشعفة كل شيء أعلاه، ومواقع القطر أي المطر، والمواقع جمع موقع بكسر القاف وهو موضع نزول المطر، وأي بطون الأودية والصحاري، خصها بالذكر لأنها مكان الرعي أو مضان الرعي. يفر بدينه أي بسبب دينه، فالباء للسببية، فيهرب من هذه الفتن خوفا على دينه وطلبا لسلامة رأس ماله، فإن الدين هو رأس مال المسلم، فإذا سلم الدين فالدنيا تبع، لأنه هو الغاية التي من أجلها خلق الإنس والجن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقوا لجمع الحطام ولا للمناصب والمراكز، إنما خلقوا للعبادة. وطلبهم للدنيا وما أمروا به من أن لا ينسوا نصيبهم من الدنيا من أجل إقامة الدين. كل كسر فإن الدين جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. من الفتن من ابتدائية أي الفرار بسبب الدين منشأه الفتن، فيفر طلبا لسلامته لا لغرض دنيوي ككثرة العلف في الشعب مثلا. ويجيء هنا ما جاء في حديث: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نبهنا أن الهجرة والانتقال من بلد إلى بلد من أجل الدنيا أو من أجل الزواج بالمرأة لذاته لا شيء فيه، لكن إذا هاجر من بلد إلى بلد وأظهر للناس أنه إنما هاجر لله ومقصوده الدنيا أو الزواج من المرأة فإنه يذم، وإذا سيق مساق الذم في الحديث. هنا نقول: من تتبع شعف الجبال بغنمه وأظهر للناس أنه فعل ذلك امتثالا لمثل هذا الخبر ومقصوده بذلك كثرة العلف هناك لماشيته ودوابه يذم، لكن يمدح إذا كان بالفعل إنما نهزه إلى ذلك وأخرجه إلى تلك المواقع والمواطن خشيته على دينه فارا بدينه يمدح ويدخل في هذا الحديث. والفتن جمع فتنة، وأصل فتنة الاختبار، يقال: فتنت الفضة على النار إذا خلصتها ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار للمكروه ثم كثر استعماله في أبواب المكروه، فجاء بمعنى الكفر كما في قوله تعالى: والفتنة ذو إيش شد من القتل، وجاء للإثم كما في قوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، وجاء بمعنى الإحراق: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم، وجاء بمعنى الصرف عن الشيء كما في قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، وجاءت بمعنى الانشغال بالشيء كما جاء في فتنة الرجل في أهله وماله، أي المراد انشغاله بهم. وفي الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. هذا في لباس فيه خطوط يسيرة، ثم الشأن في زخرفة المساجد وتباهي الناس في زخرفتها وتشييدها وإشغال المصلين عن مقصود الصلاة ولبها إلى النظر إلى مثل هذه الأمور الزائفة، والله المستعان. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى، الشأن هنا. أما الدنيا فخير متاعها المرأة الصالحة لا شك، لكنها مع ذلكم إنما تستعمل للاستعانة بها على طاعة الله، فإن شغلت عن طاعة الله فهي فتنة كغيرها من متاع الدنيا، والله المستعان. والجملة إما حالية، وذو الحال هو الضمير المستتر في يتبع، ويحتمل أن يكون هو المسلم، والمسلم مش إعرابه، أن يكون خيره، أن يكون خير مال المسلم
مضاف إليه.
نعم مضاف إليه. هل يجوز إتيان الحال من المضاف إليه؟ نعم هل يجوز إتيان الحال من المضاف إليه؟ ابن مالك يقول رحمه الله تعالى: ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف. وهنا جاء القول تعالى: تبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من إبراهيم هو مضاف إليه، والملة مثل الجزء من الشيء. إذا قلت قطعت يد زيد قائما، فقائما حال من زيد هو مضاف إليه، نعم، والمضاف جزء من المضاف إليه. اتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من إبراهيم مضاف إليه، والمضاف مثل الجزء، لأن الملة مثل جزء من الإنسان. وهنا المال كالجزء من الشيء، وهذا هو المسوغ لمجيء الحال من المضاف إليه. يقول الكرماني: فإن قلت كيف يجمع بين مقتضى هذا الحديث من اختيار العزلة وبين ما ندب إليه الشارع من اختلاط أهل المحلة بإقامة الجماعة وأهل البيدة للجمعة وأهل السواد مع أهل البيدة للعيد وأهل الآفاق لوقوف عرفة، وفي الجملة اهتمام الشارع بالاجتماع معلوم، ولهذا قال الفقهاء: يجوز نقل اللقيط من البادية إلى القرية ومن القرية إلى البلد لا عكسهما. ما تخرج اللقيط عند أهل العلم من البلد إلى البادية، لماذا؟ لأنه يطلب له الأصلح، فالبلد أصلح له من القرية، والقرية أصلح له من البادية، وهكذا. نعم لا شك أن البادية مظنة هلاك ومظنة ضياع ومظنة يظل بخلاف المدن المأهولة والقرى. ولا شك أن الإنسان، تتابع كلام كرماني، ولا شك أن الإنسان مدني بالطبع محتاج إلى السواد الأحضم. يقول الإنسان مدني بالطبع، بعضهم يذكر أن هذه أول من قالها ابن خلدون، وكلام كرماني هذا قبل ابن خلدون، وقبله وجد في كلام ابن القيم. نعم يقول: ولا شك أن الإنسان مدني بالطبع محتاج إلى السواد الأعظم، وكمال الإنسانية لا يحصل إلا بالتمدن. يقول الكرماني: قلت ذلك عند عدم الفتنة وعدم وقوعه في المعاصي وعند الاجتماع بالجلساء الصالحين، وأما اتباع الشعف وطلب الخلوة والانقطاع إنما هو في أضداد هذه الحالات. يقول النووي رحمه الله تعالى في الحديث فوائد كثيرة، منها فضل العزلة في أيام الفتن، إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة فإنه يجب عليه السعي في إزالتها، إما فرض عين وإما فرض كفاية بحسب الحال. وأما في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضل،
فذهب الشافعي والأكثرون إلى تفضيل الخلطة لما فيها من اكتساب العوائد والفوائد وشهود شعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال الخير إليهم ولو بعيادة المرضى وتشييع الجنائز وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وإعانة المحتاج وحضور جماعاتهم وغير ذلك مما يقدر عليه كل أحد. فإن كان صاحب علم وعمل ونحو ذلك تأكد فضل اختلاطه. وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة بشرط أن يكون عارفا بوظائف العبادة التي تلزمه وما يكلف به. يقول والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي وبالله التوفيق. الشراح من قرون القرن الثامن والتاسع يفضلون العزلة. فالكرماني يقول المختار في عصرنا الانعزال لندور خلو المحافل عن المعاصي، هذا في القرن الثامن. قال العيني أنا موافق له فيما قال، فإن الاختلاط مع الناس في هذا الزمان لا يجلب إلا الشرور. كيف لو رأوا زماننا وما يعج فيه من المنكرات والمعاصي التي لا يستطاع تغييرها، والله المستعان. على كل حال التفصيل لا بد منه. إن كان الشخص من يحتاج إليه الناس ويستطيع التأثير فيهم بالإصلاح فلا شك أن الخلطة في حقه أفضل، شريطة أن لا يتأثر بما هم عليه من المنكرات وما يقارفونه من المعاصي. وإن كان الشخص ممن يتأثر وتأثيره ضعيف أو لا تأثير له فإن مثل هذا العزلة في حقه أفضل، العزلة في حقه أفضل. وقل مثل هذا في النوافل القاصر على الشخص، فإن كان الشخص إذا لزم هذه النوافل انقطع نفعه العام أو ضعف فنقول له لا شك أن النفع العام أفضل لك إذا كان من يحتاجه الناس، إذا كان لك عالم يعلم الناس. فإذا صام نوافل انقطع عن التعليم نقول له علم الناس لأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. وإذا كان ممن نفعه الخاص أكثر أو لا نفع له في عموم نقول أكثر من النوافل الخاص، والله المستعان. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى شيء من التفصيل فلا يحكم فيها بالإطلاق. لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 88 و300، كتاب نفيس جامع في هذا الباب ماتع في العزلة، سماه بهذا الاسم وضمنه النصوص من الكتاب والسنة للفريقين، ممن يؤثر ومن يرجح العزلة ومن يرجح الخلطة، ودعم ذلك بأقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. هو كتاب نفيس حري وجدير وخليق بطالب العلم أن يعتني به لما فيه من الفوائد. يقول في هذا الكتاب الفرقة فرقتان، فرقة الآراء والأديان وفرقة الأشخاص والأبدان، والجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء وجماعة هي العامة والدهماء. فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال. ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل ولكثرت الأديان والملل ولم تكن فائدة في بعثة الرسل. وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه وذمه في الآية التي تقدم ذكرها، ذكر الآيات التي استدل بها من يقول بتفضيل الاختلاط ومنع الافتراق، يعني من مثل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقوله: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات. يقول: على هذه الوتيرة نجري الأمر أيضا في الافتراق على الأئمة والأمراء، فإن مفارقتهم مفارقة الألفة وزوال العصمة، والخروج من كان في الطاعة وظل الأمنة، وهو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وأراده بقوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، رواية: من فارق جماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة، وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام، رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. هذا بالنسبة لعزلة الآراء والأديان وعزلة الأمراء والولاة. وأما عزلة الأبدان، يقول رحمه الله تعالى: وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوام، فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة، وذلك أن عظم الفائدة في اجتماع الناس في المدن وتجاورهم في الأمصار إنما هو أن يتضافروا ويتعاونوا ويتوازروا فيها إذا كانت مصالحهم لا تكمل إلا به، ومعايشهم لا تزكو إلا عليه. وللإنسان أن يتأمل حال نفسه فينظر في أي طبقة تقع منهم وفي أي جنبة ينحاز من جملتهم، فإن كانت أحواله تقتضيه المقام بين ظهرانه العامة لما يلزمه من إصلاح المهنة التي لا غنية له به عنها ولا يجد بدا من الاستعانة بهم فيها، فلا وجه لمفارقتهم في الدار ومباعدتهم في السكن والجوار، فإنه إذا فعل ذلك تضرر بوحدته وأضر بمن وراءه من أهله وأسرته. تصور شخص عنده أسرة من زوجات وبنين وبنات ينتقل بهم إلى البراري والقفار، وهو لا يحسن، وإن زعم أنه يفر بدينه من الفتن، لكن يعرض هؤلاء الذين يمونهم وهم متعلقون برقبته ونفقاتهم واجبة عليه، يعرضهم للهلاك إلا أن يتخذ مصدرا لأن لا ينسى نصيبه من الدنيا الذي يقيم به أوده ويتمكن من عبادة ربه بسببه، والله المستعان. يقول: أن كانت نفسه بكلها مستقلة وحاله في ذاته وذويه متماسكة، فالاختيار له في هذا الزمان اعتزال الناس ومفارقة عوامهم، فإن السلامة في مجانبتهم والراحة في التباعد منهم. هذا سنة كم؟ في القرن الرابع. يقول: وإن كانت نفسه بكلها مستقلة وحاله في ذاته وذويه متماسكة، استطيع العيش مع الانعزال والعزلة، فالاختيار له في هذا الزمان اعتزال الناس ومفارقة عوامهم، فإن السلامة في مجانبتهم والراحة في التباعد منهم. هذا في القرن الرابع. تقدم كلام الكرماني في القرن الثامن والعيني في التاسع، ونحن الآن في 115، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما هو معروف، لكنه حكم إجمالي لا تفصيل، جملة لا يأتي زمان في الجملة. قد يوجد في بعض الأزمان المتأخرة وفي بعض الأحوال وفي بعض البلدان ما هو أفضل من بعض الأزمان المتقدمة في بعض الأحوال، لكن في الإجمال عموما القرون المفضلة لا نظير لها ولن يأتي مثلها. قل خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم كما جاء في الحديث الصحيح. لكن في الجملة بعد القرون المفضلة قد يأتي في بعض الأماكن وفي بعض الأزمان ما يفوق ولو من وجه ما وجد قبله في مكان وزمان سابق، والله المستعان. يقول: ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات. ليس من العزلة أن تنزل في بيتك وتذهب وترجع من المسجد وإليه، نعم سلم عليك فلا ترد على من يسلم بحجة الاعتزال وترك الناس ومخالطتهم، لأنك تركت واجبا. رد السلام واجب وأتمت بذلك، رد التحية لا بد منه. يقول: ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات، أو تنزل في بيتك وتجعل لك المسجد في بيتك وتصلي وحدك، هذا ليس من العزلة الشرعية، وترك حقوق في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجرى ذلك من وظائف الحقوق الواجبة لهم ووضاع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثناة بشرائطها جارية على سبلها ما لم يحل دونها حائل ولا يمنع عنها مانع. إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها. لا مانع أن تصل رحمك، بل يجب عليك أن تصل الرحم، ولا تتعلل بوجود بعض الموانع والصوارف التي تمنعك من أداء هذا الواجب، لكن بقدر الحاجة. سمعنا هذا أنك إذا زرت أخا لك بالله تسكن عنده، لا، أو تطيل الوقت ليكون للشيطان نصيب من هذا المجلس، لأن المجلس إذا طال لا بد أن يتخلى له ما يغفل عنه مما يفلت على اللسان وبعض التصرفات. يقول: فإن من جرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم على ما يدعو إليه شغف النفوس وإلف العادات وترك الاقتصاد فيها والاقتصار الذي تدعوه الحاجة إليه، كان جديرا أن لا يحمد مغبة ذلك وأن يستوقم العاقبة، وكان في ذلك سبيل من يتناول الطعام في غير أواني جوعه ويأخذ من فوق قدر حاجته، فإن ذلك لا يلبثه أن يقع في أمراض مدنفة وأسقام متلفة. وليس من علم كمن جهل، ولا من جرب وامتحن كمن بادها وخاطر. ولله درء بالدرد حين يقول: وجدت الناس أخبر تقله. يعني اعرف حقيقة الشخص، لا بد أن تجد فيه ما يوجد قلاك لذلك الشخص وبغضه والنفرة منه. هذا في الأزمان الأولى، في العصور الأولى، والله المستعان. ثم ذكر بيتين لابن أبي الدنيا: من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم، ذم من يحمد وصار بالوحشة مستأنسا، يوحشه الأقرب والأبعد. والإشكال والأمر الذي يجعل الناس لا يطيقون العزلة، بل الذي يحملهم على كثرة الخلطة تزيد منها وعدم القرار والخلوة وعدم ترويضهم النفوس على الأنس بالله سبحانه وتعالى وذكره والخلوة به، والله المستعان. فمن روض نفسه على هذا الأمر، خلى بنفسه ليذكر الله ويتذكر بمخلوقاته ويأنس بتلاوة كتابه ومناجاته، محتاج إلى أن يختلط كثيرا بالناس. ونقرأ في تراجم السلف: من يفر من الناس إلا بقدر الحاجة مما لا تقوم حياته إلا به، والله المستعان. ثم ذكر الإمام الخطابي رحمه الله تعالى ما جاء في مدح العزلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمن بعده من الصحابة وأهل العلم والفضل، وأخبر عن محلها في الحكمة وموقعها من المصلحة، لينظر المرء لدينه ويحسن الاعتياد لنفسه. نسأل الله السلامة من شر هذا الزمان وأهله، إنه لا خيفة على من حفظه ولا وحشة على من عرفه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الفتن مزيد بسط لهذه المسألة. والحديث مخرج في الصحيح في 5 مواضع. الأول هنا في كتاب الإيمان: باب من الدين الفرار من الفتن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره وسبقت الإشارة إلى مناسبته. الموضع الثاني في كتاب بدء الخلق: باب خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عنه به. قال ابن حجر: وقيل وقع قبل حديث أبي سعيد في أكثر الروايات باب أو باب خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، وسقطت هذه الترجمة من رواية النسفي، ولم يذكرها الإسماعيلي أيضا، وهو اللائق بالحال، لأن الأحاديث التي بعد حديث أبي سعيد ليس فيها ما يتعلق بالغنم إلا حديث أبي هريرة المذكور بعده، بعد حديث أبي سعيد حديث واحد في الغنم، والبقية في بقية في الشياطين وفي الحيات وغيرها. نعم. وفيه إلا حديث أبي هريرة المذكور بعده، وفيه والسكينة في أهل الغنم، والمناسبة على ما ذكر ابن حجر لباب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. وفي الباب ذكر بعض الدواب، والمناسبة على هذا ظاهرة، مناسبة لقوله تعالى: وبث فيها من كل دابة، الغنم من الدواب. ثم ذكر حيوانات أخرى تدخل في قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة، لكنها لا تدخل فيما وقع في بعض الروايات: باب خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعب الجبال. الموضع الثالث في كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال لي: إني أراك تحب الغنم وتتخذها، فأصلحها وأصلح رعاتها، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير ما للمسلم يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ومناسبة الحديث لباب علامات النبوة ظاهرة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما يكون في المستقبل، وفي هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. والعلامة والعلم أعم من المعجزة والكرامة، فرق بينهما كما قال ابن حجر أن المعجزة أخص، لأنه يشترط فيها التحدي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لمن يكذبه بأن يقول: إن فعلت كذا أتصدق لأني صادق، أو يقول من يتحداه: لا أصدقك حتى تفعل كذا. ويشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة. وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عما سيأتي في آخر الزمان ليس فيه تحدي، لكنه مما لا يستطيعه البشر ولا يدركونه بعقولهم، وهو علم من علام النبوة بلا شك. مناسبة العلامات في كتاب المناقب ظاهرة، علامات النبوة ومعجزاته عليه الصلاة والسلام من مناقبه عليه الصلاة والسلام. الموضع الرابع في كتاب الرقاق: باب العزلة راحة. باب العزلة راحة من خلاط السوء. حدثنا قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم حدثنا المالشون عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد فذكره. مناسبة الحديث لباب العزلة راحة من خلاط السوء ظاهرة، لأنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاب الجبال يفر بدينه من الفتن، يعني يفر بدينه من الخلاط الذين هم سبب الفتن. ومناسبة الباب العزلة راحة لكتاب الرقاق، وهي جمع رقيقة، سميت هذه الأحاديث بذلك لأن فيها ما يحدث في القلب رقة، ولا شك أن حديث الباب من هذا النوع. والعزلة تحدث رقة، لأن الخلطة لعموم الناس ورؤية المنكرات التي لا يقدر على إزالتها تحدث قسوة في القلب، لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، والله المستعان. الموضع الخامس في كتاب الفتن: باب التعرب في الفتنة قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عنه به، والتعرب السكنى مع الأعراب، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن في البادية فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان ذلك محرما إلا أنه أذن في ذلك عند حلول الفتن، يعني كما في هذا الحديث وما جاء في معناه. والمناسبة ظاهرة للباب والكتاب، مناسبة للباب تعرب في الفتن ظاهرة، يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، وشعف الجبال ومواقع القدر هي مساكن الأعراب، فإذا تبع بها شعف الجبال صار أعرابيا أو في حكم الأعراب. نعم، فمناسبة باب التعرب في الفتنة ظاهرة، كما أن باب التعرب في الفتنة مناسب جدا، بل هو من الفتن التي ترجم بها في كتاب الفتن. والحديث أيضا خرجه الإمام مالك في الموطأ في الاستئذان، باب ما جاء في أمر الغنم، وأبو داود في الفتن، باب ما يرخص من البداوة في الفتنة، والنسائي في الإمام باب الفرار بالدين من الفتن. والله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
نحسن الله عليكم. النسخ التي معنا شيخ في التجريد: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما، كما أشرتم إلى أن رواية الأصيل هي هذا، بينما النسخ كما مع بعض الإخوة بالذات نسخ فتح الباري مكتوب: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم.
هذه رواية الأكثر، هذه رواية الأكثر،
وهي التي شرح بها الشراح،
مش عليها الشراح، وهو يشيرون إلى ما عداها عن رواية الأصيل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تقدم ذكرها في الحديث الثاني من بدء الوحي رضي الله عنها وعن أبيها، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: مراده بهذا التبويب أن المعرفة بالقلب التي هي أصل الإيمان فعل العبد وكسب له، تجلى بقوله تعالى: بما كسبت قلوبكم، فجعل للقلوب كسبا كما جعل الجوارح الظاهرة كسبا. والمعرفة مركبة من تصور وتصديق، فهي تتضمن علما وعملا، وهو تصديق القلب، فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر، والتصديق يختص به المؤمن، فهو عمل قلبه وكسبه. وأصل هذا أن المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة، وهذا قول أكثر أهل السنة من أصحابنا، المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة، وهذا قول أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم، ورجحه ابن جرير الطبري.
أحسن الله إليك. كأن الإخوة يريدون أن يتبينوا فقط المراد من الترجمة كما تفضلتم، نعيد هذا للإيضاح إذا تكرمون.
الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم على الحديث بقوله: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله، أنا أعلم.